شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
فإذا لم يجد خطا فيبط خطا ويأتينا إن شاء الله بعد قليل حديث مطلق من طوائف ومن مسائل هذا الحديث أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء إلا ما ذكر في هذا الحديث أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء إلا ما ذكر في هذا الحديث وهم المرأة والحمار والكلب الأسود. لماذا هذه الأشياء؟ ما الحكمة من أن هذه الأشياء تقطع الصلاة؟ قالوا بالحكمة وهي حكمة ملتمسة أن المرأة محل فتنة، فإذا عرضت بين يدي المصلي فيكون هذا جانبا لفتنته ومن ثم تجيب عن صلاته، ولأن الشيطان يستجيبها فيلهي هذا الرجل عن الصلاة حينئذ، فينشغل عن الصلاة بالنظر إلى هذه المرأة. هذه الحكمة بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للكلب فكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان، والشيطان يقطع صلاة المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّى ذلك فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شديد السواد الذي ليس فيه أي لون آخر، فهذا هو الشيطان، وغالبا ما تتلبس الشياطين بالحيوانات وبالذات السود جدا. أما السمر ونحوها فلا، الكلب الأسود الذي لم يخالفه أي شيء فهو حينئذ يكون شيطانا فيقطع الصلاة. وأما الحمار ففيه شبهة شيطان، وحينئذ قال بهذه الشبهة التي فيها التي في هذا الحمار فيقطع الصلاة. اختلف أهل العلم في المراد بقطع الصلاة، هل قطع الصلاة بمعنى يبطلها، يبطل هذه الصلاة، أو أنه ينقص أجرها، فالجمهور رحمهم الله وهم العلم الثلاثة مالك وأبو حنيفة الشافعي قالوا بعدم بطلان الصلاة، والمراد بالقطع هنا نقصان أجرها، وهؤلاء استندوا إلى جملة أحاديث، منها حديث سيأتينا بعد قليل لا يقطع الصلاة شيء واضربوا ما استطعتم، هذا دليل. فقالوا إن هذا الحديث ينفي أن تقطع الصلاة بأي شيء، فالمراد إذن بالقطع هو بطلان الصلاة. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وهؤلاء استندوا إلى قول عائشة رضي الله عنها ما بالكم شبهتمونا بالكلاب، فظنت رضي الله عنها أن هذا الأمر فيه افتقار للمرأة لأنها تشبه الكلب والحمار في قطع الصلاة، لكن رد هذا بأن المشابهة هنا ليست للمنزلة التي تحتلها المرأة في دين الله عز وجل، ولكن لما تسببه للمصلي. فكما أن الشيطان يتلبس بالكلب فهو يستشرف المرأة، فهو يستشرف المرأة. ومن هنا جاءت المشابهة والمشابهة. وفي رواية عند الإمام أحمد وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإمام ابن القيم رحمه الله والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث، إلى ظاهر هذا الحديث بأن المراد بقطع الصلاة هنا إقطاعها، وأن الصلاة يقطعها مرور المرأة بين يدي المصلي وسفرته ومرور الحمار ومرور الكلب الأسود. فإذا مر واحد من هذه الثلاثة بين يدي المصلي وسفرته فحينئذ تقطع الصلاة، إلا إذا كان في الحرم، إلا إذا كان في الحرم كما سبق معنا الكلام فيه. وهؤلاء أخذوا بظاهر هذا الحديث وجعل المعارض له لا يقوى على معارضته. هذا الحديث صحيح رواه مسلم. أما الحديث لا يرفع الصلاة شيء واذكروا ما استطعتم ففيه كلام وفيه ضعف، فإما أن يكون هذا الحديث حديث أبي ذر مخصصا له، وإما أن يكون مرجحا عليه، وإما أن يكون مرجحا عليه. وليس هنا دليل يقوى على معارضة هذا الحديث بحيث يؤول تأويل القطع إلى نقصان الأجر، فدل على أن هذا هو المذهب الحق والله أعلم. هذا خلاف عن العلم في المرور بين يدي المصلي. إذا الخلاصة أن المار بين يدي المصلي وسفرته هذا لا ينفع الصلاة مطلقا إلا إذا كان المار كلبا، إلا إذا كان المار كلبا أو حمارا أو امرأة، كلبا أسود أو حمارا أو امرأة، فحينئذ تقطع الصلاة. أما مرور بينهم فلا يقطع الصلاة وإنما ينقص الأجر. في هذا الحديث أيضا بيان أن الشياطين تتلبس بالحيوانات، أن الشياطين أعطاها الله سبحانه وتعالى القدرة على التكيف والتلبس بأنواع التكيفات، ومن ذلك أنها تتلبس بالحيوانات. دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. أيضا هذا التعليم أن الكلب الأسود شيطان يعطينا إشارة إلى أن الشيطان يحاول إفساد صلاة المصلي بأي نوع من أنواع الإفساد، فإن لم يستطع إبطالها كلها فهو حينئذ يحاول نقص الأجر والثواب الذي يحصل عليه المصلي، فيعترض له بأنواع الاعتراضات. ولذلك يكثر ذكر الإنسان الأشياء التي نسيها في الصلاة لأجل أن يفكر فيها وتضيع الصلاة، يأتي الشيطان يذكره ما نسي، فحينئذ يلهيه ويشغله عن صلاته ليحاول من نقصان أجرها. يفيد الحديث أيضا أنه إذا مر المار من وراء السترة فحينئذ لا يقطع الصلاة. إذا مر المار من وراء السترة، لو وضع إنسان مصلي سترة أمامه لكن المار مر من وراء السترة، مر من وراء هذا الجدار أو هذا العمود أو هذه الخشبة أو نحو ذلك، فلا يقطع الصلاة مهما كان المصلي سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا. الحديث الذي بعده قال قال المصلي رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسكنه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقابله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه قليل. قال متفق عليه فهو من الرواية للإمام البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو من أعلى درجات الصحة. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أحد كثيرا أيا كان هذا الذي يجتاز بين يدي المصلي سواء كان رجل أو امرأة أو حيوان أو نحو ذلك، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يجتاز يعني يضم، يجتاز بمعنى يضم، فليدفعه يعني يحاول دفعه لئلا يحر بين يديه، فليدفعه بما يستطيع، وكأن الانتقام فليدفعه فإن أبى فليقابل تشعر المدافعة الأولى بشكل أنها تكون به، تكون المدافعة الأولى باللي، ثم إن لم يستطع فإن أبى الأعلى المرء فليقاتل يدفعه بشيء من العنف والقوة إذا لم يكفيه به فإنما هو شيطان. اختلف أهل العلم في قوله فإنما هو شيطان، هل هناك شيطان تهبس به ومر أو أنه مر بسبب الشيطان، أنه مر بسبب الشيطان، وهذه أقرب والله أعلم. وكلمة شياطين الإنس والجن سائغة تمر على الألسنة كثيرا، وذلك إذا فعل الإنسان ما يقتضي فعله من أفعال الشياطين، يقال هذا الشيطان من شياطين الإنس. يؤيد هذا الرواية الأخرى قال فإن معه القليل، فإن معه القليل، والقليل صاحب لكل إنسان وهو شيطان من الشياطين يحاول دفع الإنسان عن الأعمال الخيرية مطلقا من صلاة ونحوها، ولذلك قد يركب هذا الشيطان هذا الإنسان فيمر بالقوة بين يدي المصلي، ولذلك عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان. وبناء على ذلك قال أهل العلم في هذا الحديث مشروعية مدافعة المار بين المصلي وسترته، مشروعية مدافعة المار بين المصلي وسترته أيا كان هذا المار، أيا كان هذا المار، وهذه المدافعة تكون به أولا بشيء من اللين يسده بقدر ما يستطيع، فإن لم يستطع إلا بشيء من القوة فليدفعه ولو بالقوة. وعبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه القوة بقوله فليقاتل، بقوله فليقاتل. هذه المشروع هذه مشروعية، مشروعية دفع المار بين يدي المصلي، هل هي مجرد جائزة مجرد مشروعة أو مستحبة أو واجبة؟ هل هي مجرد أنها جائزة للمصلي أن يدفع المار بين وبين سترته أو أنها مستحبة أو أنها واجبة؟ لا خلافتين أهل العلم لأنها غير واجبة، لأنها غير واجبة، يعني لا يجب على المصلي أن يدفع المهر بين يديه وجوبا، بحيث قال إنه لو لم يدفعه لأثم هذا المصلي. هذا مقتضى الوجوب لو قيل إنها واجبة. فبناء على ذلك قال أهل العلم إن هذا الأمر يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، والصارف من الوجوب إلى الاستحباب هو عدم بطلان الصلاة، عدم بطلان الصلاة لو مر هذا الأمر. إذا يمكن تلخيص أحكام الوجوب بين يدي المصلي وسترته كما يجب. أولا وجوب السترة لا استحباب، السترة للمصلي بأن يضع المصلي سترة بينه وبين القبلة، وهذا استحباب للإمام والمنفرد، وهذا استحباب للإمام والمنفرد. الأمر الثاني لا يجوز المرور بين المصلي وسترته، لا يجوز المرور بين المصلي وسترته. الأمر الثالث أن المرور بين يدي المصلي وسترته لا يقطع صلاة المصلي إلا إذا كان المار كلبا أسود أو حمارا أو رعا. أيضا من الأحكام أو من ترتيب هذه الأحكام، إذا مر المرء بعد السترة فلا تقبل الصلاة، فلا تقبل الصلاة، ولا يرد هذا المرء، ولا يرد هذا المرء، ولا يهتم المرء أيضا، ولا يهتم المرء أيضا. من الأحكام أيضا أنه يستحب للمصلي أن يدفع المار بين يديه، بينه وبين سترته، يستحق للمصلي أن يدفع المار بينه وبين سترته، فإن أبى بالمدافعة الليلة فليدفع بالقوة والعنف. أيضا أن هذا المار إما أن يكون تأبس به شيطان أو دفعه شيطان، أن هذا المار إما أن يكون تلبس به شيطان كالكلب الأسود أو دفعه شيطان. الحديث الذي بعده قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليمسك عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يتركهما مرة بين يديه. قال أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصف من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، بل هو حسن. هذا الحديث قال المصنف رحمه الله أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. للوقف الحافظ بن حجر رحمه الله عند هذا التعبير ولم يذكر قوله ولم يصف من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. لعرفنا أن هذا اللفظ يدل على قبول الحديث لديه، على قبول الحديث لديه، لو اقتصر على قوله أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان لعرفنا من منهج الحافظ بن حجر رحمه الله قبول الحديث لديه لثلاثة فرق. القرينة الأولى أن هذا الحديث رواه مشهور من أهل الرواية والحديث وهم الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان، ف هذه قليلة تدل على أنه إذا اجتمع هؤلاء كلهم على رواية حديث فهو يكون حينئذ في الغالب يكون صحيحا أو حسنا. القليلة الثانية التصحيح، نص على التصحيح، قوله وصححه ابن حبان، أحيانا يقول والحال، أحيانا يقول وخزيمة، فالنص على التصحيح من إمام معتبر دون معارض يدل على قبول الحديث، يدل على قبول الحديث. القليلة الثالثة عدم تعقيب الحافظ ابن حجر عليه، عدم تعقيب الحافظ ابن حجر عليه، فإذا عقب الحافظ عرفنا رأيه من خلال التعقيب، لكن إذا سكت حينئذ عرفنا أن هذا يدل على أنه مطلوب. هنا الحافظ عقب، عقب ورد على التعقيب، قال ولم يسلم من زعم أنه مضطرب. المضطرب هو من تتساوى روايات عن شخص واحد من حيث القوة، مثلا يروي سعيد بن جبير رواية وتلاميذه يروون عنه، فهؤلاء التلاميذ يختلفون في الرواية عن سعيد، منهم من يروي مرفوعا مثلا ومنهم من يروي موقوفا. إذا لم يوجد موجه للمرفوع أو للموقوف فحينئذ يسمى مضطرب، يسمى مضطرب. لكن إذا وجد المرجع عمي بالمرجع، إذا وجد المرجع عمي بهذا المرجع. هنا هذا الحديث قالوا أو قال بعض أهل العلم أنه مضطرب، فلم يتبين لهم رواية على رواية، مش على رواية على رواية. لكن الحافظ بن حجر في تلخيص الحديث درس الحديث ورجح أنه حسن، أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسن، ولذلك يعمل به، ولذلك يعمل به. إذا ملخص الكلام عن هذا الحديث أنه رواه الإمام أحمد بن ماجه ونص على التصحيح ابن حبان، وهناك من أهل العلم من قال بأنه مضطرب، والمضطرب في حكم الضعيف، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال انه حسن. هذا الحديث اولا في بيان مشروعية السترة، في بيان مشروعية السترة، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، وان يضع سترة بينه وبين القبلة، فإذا لم يجد يعني السترة المرادة وهي مثل مغفرة الرحل، فليمسك عصا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته بأن نصب عنفه وهي عصا طويلة مدببة. قال فإن لم يكن فليمط خطا يجعله علامة على السترة. وهذا الخط قال أهل العلم بأنه يكون مثل الهلال، بأنه يكون مثل الهلال ليعم جهة المصلي، ليعم جهة المصلي. ثم لا يكون من مر بين يديه، من مر بين يديه يعني خارج السترة، إذا مر بين يديه بعد السترة لا يكون ذلك مقتضى، ولو مر مما يقطع الصلاة على القائلين لأنه يقطع الصلاة، ولو مر حمار أو كلب أو امرأة فلا يضره ذلك. أيضا من فوائد الحديث ويفائد مرة في حديث أخرى سابقة أنه لو كان هذا المار غير مار إنما جالس أو دائم فعرفنا سابقا أنه لا يضر. لو كان يصلي وراء إنسان جالس، جاء وصلى وراءه، فلا يضره جلوسه حتى ولو قام هذا الجالس وصرف،
ثم ان هذا ليس مهول،
يعني ورد في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يسجد امام ستر وانما ينهلك يجعلها في كتاب الايمان والاسلام. لكن وصلت امام ليس قد قال المصنف رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصلاه شيء ودعوا ما استطاعوا. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. ضعف هذا الذي أتى من أحد رواته وهو اسمه مجالب بن سعيد. ومجالب بن سعيد هذا سيء الكف، هذا سيء الكف. واضطرب في رواية هذا الحديث ضربة يرويه مرفوعا وضربة يرويه مرفوعا. فمن العلماء من قوى هذا الحديث بالنظر إلى معناه، ومنهم من ضعفه وذلك بالنظر إلى الإسناد، أما وهذا بالنسبة للتوعيب والتأويل، لأن سيوجد عندكم في بعض الكتب أو بعض التقاريب أنه حسن. فقوله أما أنه حسن قول القائل أو حسن هذا بالنظر إلى ما يقويه من الأحاديث الأخرى. أما الضعف في قول ابن حجر وفي سنده ضعف بالنظر إلى الإسناد ذاته، وهو أن في هذا الرجل مجالب بن سعيد وهو سيء الكلام. قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة شيء وادعوه ما استطعت. هذا الحديث متكون من جملتين. الجملة الأولى لا يقطع الصلاة شيء، وهذا ينافي ما مر من حديث أبي ذر ولهذا الحديث وقع خلاف بين أهل العلم. فالجمهور ما قالوا فيه لا يقطع الصلاة شيء، وبناء على هذا أول ذاك الحديث بأن المراد بقطع الصلاة مقصر أجرها. أول المراد بهذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء بأن المراد مقصر الأجر. أما القائلون وما رواية الحنابلة الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله وسماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قالوا بذات الحديث، فقالوا إما أن هذا الحديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث يبقى حديث أبي ذر مخصص بهذا الحكم. يعني كأننا نقول لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب والحمار والنمر، فيكون حديث أبي ذر مخصصا بحديث أبي سعيد هذا. هذا على قول القائل، يعني يقول له إما بأن هذا الحديث ضعيف فيرجع عليه الحديث الأول حديث أبي ذر، وإما أن يكون هذا الحديث عام فيخصصه الحديث الأول فيكون مخصصا لهذا الحديث. الجملة الثانية وادعوا ما استطعتم، يعني ادفعوا النار بقدر استطاعتكم، فلا يكلف الإنسان إلا ما في وسعه، فيدفعه باللين فإن لم يستطع فبالقوة. وبهذا تنتهي حديث هذا الباب وهي ما يتعلق بسترة المصلي. لولا أن يوضع سترة، لولا أن يوضع المصلي ماذا؟ يعني كم نقول للمار هناك مسافة كافية؟ يعني ليس بمعقول مثلا أن نقول من ما يصلي عند باب الحرم إلى الكعبة ما يصلي عند الكعبة، فلا يكون مثلا. أو نقول للمصلي صلى في الزاوية هنا لا ليس لك سترة إلا السلام، فلا يكون مثلا. طبعا هذا فيه حرج شديد، فلذلك نرى في المسافة فمنهم من قال الواعي ومنهم من قال الوعي بمعنى على مثل هذا،